بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك؟ فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزي عنك. رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة صلاة الضحى وأثرها وفضلها ومكانتها ومنزلتها. وقد عرفنا فيما مضى من الأحاديث حديث أبي هريرة، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بركعتي الضحى كل يوم. وعرفنا مذاهب الفقهاء في مشروعية ركعتي الضحى، وأن أصح الأقوال في ذلك من قال بمشروعيتها واستمرارها، وأنها تصلى في كل يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على ذلك، والأمر ليس خاصا بل هو أمر عام يشمل كل مسلم. وبهذا يرد على من قال بالخصوصية، كما يرد على من قال بأن مشروعيتها أحيانا وأحيانا، وأنها صلاة ذات سبب، وأنها صلاة ذات سبب. يرد عليهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتوصيته أبا هريرة بأن يؤديها كل يوم. كما أن هذه الأحاديث ترد على من قال بعدم مشروعيتها أو قال ببدعيتها، كما مر معنا في درس البارحة. وحديث اليوم حديث أبي ذر وحديث بريدة ابن الحصيب أو ابن الحصيب رضي الله تعالى عنهم جاء فيهما بيان فضل ركعتي الضحى وأنها تقوم مقام الصدقة التي يحتاجها الإنسان في يومه وليلته. فقد جاء في هذين الحديثين إن الإنسان ركبه الله سبحانه وتعالى من سلامة من عظام من مفاصل، عدد هذه المفاصل في جسم الإنسان 360 مفصل، وهذه المفاصل لا شك إن لها عملا في حركة الإنسان. ولو تخيل العبد أن الله جل وعلا خلقه دون تلك المفاصل لما استطاع القيام ولا الحركة ولا الجلوس ولا النوم، ذلك لأن هذه المفاصل تتحرك بالانطواء والاستقامة وتساعد على حركة الإنسان. ولهذا وجودها في الجسم يتطلب الشكر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها مكانة ومنزلة ودورا هاما في أداء العبادة وفي قضاء الحاجة وفي الحركة من يقظة أو نوم أو قيام أو قعود. ولهذا شرع أن يتصدق عنها، شرع أن يتصدق عنها. وقد جاء في الأثر إن الصدقة تدفع عن الإنسان السوء، وإن الإنفاق في سبيل الله يدفع كثيرا من البلايا. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن نتصدق عن هذه الأعضاء في أجسادنا، ولذلك قال كل سلامة من الناس أو كل سلامة من أحدكم أو على كل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي بعض الروايات كل سلامة على الناس صدقة، يعني مطلوب من كل إنسان أن يتصدق عن أطرافه وعن أجساده وعن سائر مفاصله التي في جسده، يعني أن يتصدق عن نفسه. ولما كان القدر 360 عضو فالإنسان يحتاج إلى ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طرح هذا الأمر سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا أن نتصدق بذلك، يوم أن كانوا فقراء ويوم أن كانوا معدمين وكانوا محتاجين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم بأن الصدقة ليست فقط مقصورة في دفع الأموال وفي إعطاء الغير، وإنما تكون بالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل وبغير ذلك، أو تكون بفعل الطاعات وبأداء السنن. ومن هنا نبههم عليه الصلاة والسلام كذلك تكون الصدقة بدفع الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فمجالات الصدقة متعددة وليست محصورة في صورة واحدة. نعم، إعطاء المال من الصدقة ودفعه للمساكين من الصدقة وإعطاء المحتاجين من الصدقة، لكن الصدقة ليست محصورة في هذا. فمن استطاع أن يدفع وأن يتصدق وأن يطعم فذلك خير، فإن لم يتمكن فيلجأ إلى الأمور الأخرى التي فيها الحمد لله والثناء عليه ودعائه وتسبيحه وتهليله وذكره، كل ذلك مما يقوم مقام الإيه؟ مقام الصدقة. فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة تسبيحة يعني أن يقول سبحان الله، وتحميدة أن يحمد الله، وتكبير وتهليلة أن يقول لا إله إلا الله، وتكبيرة أن يقول الله أكبر. وقد جاء في فضل هذه الأشياء أمور أخرى أكثر من كونها صدقة، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. وجاء في التهليل وهو قول لا إله إلا الله، جاء فيها من الفضل الشيء العظيم، فقد روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما أخبره ربه أن موسى عليه السلام يوم أن كلمه ربه، ويوم أن خصه بكلامه، ويوم أن ناجاه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أراد أن يتميز بميزة وأن يختص بخصيصة، فقال يا ربي علمني كلمة أدعوك بها، علمني دعاء أدعوك به أتميز به على الآخرين. فقال له الرب جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، وكأنه يتمنى شيئا أعظم من لا إله إلا الله. فقال له الرب جل وعلا يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، يعني من فيها من المخلوقات غيري، واستثنى الرب جل وعلا نفسه، وضعوا في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت وطاشت الكفة الأخرى، وهذا يبين لنا فضل لا إله إلا الله. فلا يعز على المؤمن أن يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره نشدانا لذلك الفضل الذي جاء في هذا الدعاء، ويعتبر ذلك أيضا في مقابل الصدقة التي يتصدق بها الإنسان عن سائر أعضائه. ولهذا قال وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، بمعنى أنها تقوم مقام الصدقات. قال ويجزي أو يجزي حسب ما ضبط أنها إما من الثلاثي وإما من الرباعي، فإن كانت من الثلاثي فهي ويجزي من جزاء، وإن كانت من الرباعي فهي ويجزي من أجزاء. قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما، يعني العبد من الضحى أي في وقت الضحى، ووقت الضحى ما بين طلوع الشمس إلى قبل الزوال، فكأن ركعتي الضحى تقوم مقام هذا العمل العظيم. وهذا مما يؤكد مشروعية ركعتي الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث عليهما. قال: والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وكذلك جاء في حديث بريدة الذي رواه عنه ابنه عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، أي أعضاء، 60 و300 مفصل. ما دور هذه المفاصل؟ مطلوب لها أن يتصدق الإنسان عنها، مطلوب لها حماية، مطلوب لها صيانة، مطلوب لها حصانة. وهذه الصيانة والحصانة ها إنما تكون بشكر الله سبحانه وتعالى، أن تشكر الله، ومن شكر الله أن تتصدق عن هذه الأعضاء. والصدقة عن هذه الأعضاء تكون بأداء الواجبات وبفعل الطاعات وبذكر الله وبتجنب المعاصي وبالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بصلاة ركعتين في الضحى يريد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك؟ يعني يستطيعه، يطيق بمعنى يستطيع من أطاقة. قال: من الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أي كل الناس لو أرادوا يستطيعون. وهذه الاستطاعة إنما تكون بأفعال متعددة. وضرب النبي مثلا لذلك أن يرى الإنسان المنكر مثل النخامة يجدها في المسجد، إنسان تنخم في المسجد والنخامة في المسجد خطيئة، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقد كره النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عندما رأى إنسانا تنخم في قبلة المسجد، ذلك لأن هذه المساجد لله، وأنها تعمر بذكر الله، وأنه ينبغي للناس أن يفعلوا في المسجد ما يرغب من دخول الناس ومجيئهم واعتكافهم، لا أن يفعل في المسجد ما يقزز الناس وما يصرفهم وما يمنعهم. ومن ذلك البصاق والنخامة وإلقاء القاذورات وسكب الأطعمة وغير ذلك، فإن هذا كله من ما يقذر المسجد، والمساجد لا تصلح لذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي تنخم في المسجد أخذ إذخرا أو فحكها أو حتها وأنكر على من فعل ذلك، حتى إنه قال لهم: لا يصلي لكم هذا، يعني هذا الذي تنخم لا ينبغي أن يكون إمام، لأنه لا يستحق الإمامة وهو لا يدرك ولا يعرف فضل المسجد ودور المسجد ومكانة المسجد. وأمر أن تخلق، يعني بأن يوضع مكان النخامة خلوق، يعني طيب، إكراما للمسجد، لأن الله تعالى يقول في المساجد: وأن المساجد لله. والشيء إذا كان لله ينبغي أن يقدر بقدر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في المسجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين لنا فضائل المسجد. ولهذا قال: أول شيء يصلح لأن يقوم مقام الصدقة عن الأعضاء النخامة في المسجد يدفنها. وماذا أيضا؟ قال: أو الشيء ينحيه عن الطريق الأذى. ولذلك جاء في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ولذلك إزالة الأذى. والأذى اليوم لا يقتصر فقط على القمامة أو الأوساخ، بل كل ما يعوق المسلمين وكل ما يعترضهم في طرقاتهم وكل ما يؤثر عليهم ويسبب لهم الأذى. ولذلك ينبغي للمؤمن أولا أن يكون حريصا بألا يلقي في طريق المسلمين ما يؤذيهم، فإن فعل فينبغي له أن يجنبه، فإن تجنيبه مراعاة لأحوال المؤمنين ومراعاة لحق المؤمنين شعبة من الإيمان وعلامة من علامات الإيمان. ولذلك قال: وإماطة الأذى عن الطريق. ومن اللطائف التي يذكرها الفقهاء في هذا أن الإنسان إذا مر بأذى في الطريق وأراد أن يجنبه، قالوا ينبغي له وهو يجنبه أن يهلل، أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ كي يجمع بين طرفي شعب الإيمان، بين طرفي شعب الإيمان، فيكتب له أعلاها وأدناها. ولعل الله سبحانه وتعالى أيضا يتفضل عليه بباقيها، فإن من جمع بين الطرفين جاء معه الوسط. ها؟ قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن ينبغي للإنسان وهو يفعل ذلك أن يلازمه الإخلاص، أن يخلص فيما يفعله لله جل وعلا. قال: فإن لم يقدر، يعني فإن لم يقدر على أداء هذه الطاعات وفعل شعب الإيمان المتعددة الكثيرة، فإنه يغنيه عن ذلك ركعتان. قال: فركعتا الضحى تجزي عنك، يعني هذا الواجب الذي ألقي عليك وهو أن تتصدق عن سائر أعضائك 360. والحديث رواه أحمد وأبو داود. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني يضرب لنا الأمثال في الأمور التي تغني عن الصدقة، مثل النخامة تدفنها فتكون قد فعلت يعني ما يستوجب الثواب، هذا الثواب يقوم مقام إيه؟ لا، هو يقوم مقام الصدقة، لكن ما نص على أن هذا الفعل الوحيد يغني عن إيش، وإنما ضرب النبي أمثالا للأمور التي تقوم مقام الصدقة. والحديث الأول حديث أبي ذر ذكر إيش؟ أمور أخرى، ذكر التسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنها أمثلة لذلك، لكن هل الواحد منها يغني عن 360؟ هذا ما لا، يعني الحديث لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن مما يغني هذا، لكنه ليس الفعل الواحد يقوم مقام 360. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث، وقد كنا وقفنا فيما مضى في الدرس الماضي عند آخر شرح الحديث الأول، وهو الكلام على مسألة عدد الركعات التي تصلى، فقالوا إنها ما بين 12 ركعة وركعتين، وبعضهم رأى أنها 8، يعني 8 ركعات أو 6 ركعات. ولذلك هو نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وأن الإمام النووي ضعف هذا الحديث 12 ركعة، وأن الحافظ ابن حجر يعني اختلف قوله فيما بين كتابيه الفتح والتلخيص، وقال ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص، لأنه قال، وقال أيضا إن حديث أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف، وكأن هذا فيه تصويب وتصحيح لحديث أنس، قال وبه يندفع تضعيف النووي له، ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص. قال وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري، يعني ابن جرير صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب تهذيب الآثار وغيرها، قال وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية، إلى أنه لا حد لأكثرها، يعني للإنسان أن يصلي أكثر من 12 ركعة. قال العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، وكذا قال السيوطي. قال وقد اختلف في الأفضل، فقيل 8 وقيل 4. ثم قال الإمام الشوكاني معقبا على حديثي الباب حديث أبي ذر وحديث بريدة، قال الحديث الأول يعني حديث أبي ذر أخرجه أيضا النسائي، والحديث الثاني أخرجه أبو داود، يعني زيادة على ما ذكر المجد بن تيمية، لكن في قوله والحديث الثاني أخرجه أبو داود قال عن أحمد بن محمد المروزي وهو ثقة، عن علي بن الحسين بن واقد وهو من رجال مسلم، عن أبيه يعني الحسين بن واقد وهو أيضا من رجال مسلم، عن عبد الله بن بريدة فذكره، وكأنه يشير إلى صحة هذا الحديث. قال وقد أخرجه أيضا حميد بن زنجويه أو ابن زنجوية في فضائل الأعمال، أي في كتابه الذي سماه بفضائل الأعمال، ولم يعزه السيوطي في جزء الضحى إلا إليه، كأن الإمام السيوطي له كتاب وجزء في فضل صلاة الضحى ذكر هذا الحديث ونسبه إلى ابن زنجويه، مع أنه في أحمد وفي أبي داود. قوله سلامة قال النووي بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف. إيش يقصد بقوله وسائر الكف؟ إيش معنى سائر؟ ها؟ يعني كأنه يريد أن يقول أصابع اليدين أو يريد أن يقول عظام اليد، ها؟ فعبر عنها قال أصابع أو عظام الأصابع وسائر الكف، يعني وباقي الكف، لأن السائر والسؤر هو الإيه؟ هو الباقي. قال ثم استعمل في عظام البدن، فكل عظام البدن تسمى سلاما، في عظام البدن ومفاصله. قال ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. وفي القاموس، يعني في القاموس إيه؟ إيش الكلمة التي في القاموس؟ كلمة السلامة. إنها عظام صغار طول إصبع وأقل في اليد والرجل، انتهى. أي فكأن صاحب القاموس لا يرى العظام الكبار من الإيه؟ من السلامة. فعظم الساقين ليس من السلامة، وعظم الذراعين ليس من السلامة، وإنما السلامة رأى أنها عظام صغار بطول الأصبع أو أقل، وما زاد عن ذلك لا يسمى سلامة. فهذا في المعنى اللغوي. قال إنها عظام صغار طول أصبع وأقل في اليد والرجل. وقيل كل عظم مجوف من صغار العظام، وقيل ما بين كل مفصلين، ما بين كل مفصلين يعني من عظام الأنامل، والأنامل جمع أنملة والمراد بها أطراف الأصابع. وقيل العروق التي في الأصابع وهي 360 أو أكثر. هذا كله أقوال ذكرت في تفسير السلامة. قوله ويجزي عن ذلك ركعتان، ويجزي من ذلك ركعتان إلى آخر الحديث. قال النووي ضبطناه يجزي بفتح أوله وضمه، يجزي ويجزي، فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي، أي كفى، يعني ويكفي عن الصدقة. قال والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها. والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان أو تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. ويدلان أي الحديثان الحديثين أي الحديثان ويدلان أي الحديثان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار من الطريق وسائر أنواع الطاعات، لأنها كلها أو لأنها كلها من شعب الإيمان. قال ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. ثم قال رحمه الله وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. هذا الحديث حديث نعيم بن همار، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال ربكم. هذا النوع من الأحاديث هو الذي يسمى بالأحاديث القدسية. والحديث القدسي هو ما نسب لفظه إلى الرب جل وعلا. وأما ما ينسب من الأحاديث في لفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسمى بالحديث النبوي. والأحاديث القدسية اختلف الفقهاء أو العلماء في نسبة لفظها إلى الله، هل لفظها من الله أو لفظها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذهب جماعة إلى أن لفظها من عند الله، فيكون لفظها ومعناها من عند الله، وتماثل القرآن في هذا الوجه، وإن خالفته في وجوه أخر. وذهب جماعة إلى أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يخالف القرآن من هذا الوجه، والمسألة محل خلاف. والذي يبدو والله أعلم إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، لأن النبي ينسبه إلى ربه، والنبي لا يقول مثلا يا عبادي، وإنما يحكي لنا قول ربه جل وعلا. وهنا يقول قال ربكم يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار، فظاهره أن اللفظ من عند الله. وإذا كان لفظ الحديث النبوي من عند الله لا يلزم منه أن يكون قرآنا، لأن الفرق بينه وبين القرآن أولا من حيث التلقي، فالقرآن إنما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة واحدة، وهي أن يأتي جبريل في صورته. الأمر الثاني إن القرآن نقل نقلا متواترا. الأمر الثالث إن القرآن معجز بلفظه، وكل ذلك لا يوجد ولا يلزم وجوده في الحديث القدسي. هذا الحديث يقول فيه الرب جل وعلا يا ابن آدم، والخطاب موجه لابن آدم، فكأنه يشمل المؤمن والكافر. وهنا قد يترتب على ذلك إشكال، إذا كان ابن آدم غير مؤمن وغير مسلم وصلى هذه الصلوات هل تقبل منه؟ ها؟ لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن فكيف يخاطبه وهو لا يقبل منه؟ والجواب إن الخطاب عام أريد به الخاص، يعني يا ابن آدم من المؤمنين، يا ابن آدم ممن قال لا إله إلا الله، يا ابن آدم ممن آمن بالرسل، هؤلاء هم المخاطبون بفروع الشريعة، وأما غيرهم فلا. يا ابن آدم. وظاهر هذا الحديث أيضا أن ابن آدم الخطاب موجه للذكور دون النساء، لأن الابن إنما يطلق على إيه؟ على الذكور دون النساء. فهل لو صلى النساء المؤمنات هذه الصلوات تقبل منهن أو لا؟ هذا أيضا محل نقاش. ونقول إن الخطاب وإن جاء باسم الذكور فهو على سبيل التغليب، وهذا شان خطاب الشارع، فإنه كثيرا ما يوجهه إلى الرجال أو إلى الذكور دون النساء، والنساء تبع، ها، فيدخل النساء في ذلك على سبيل التبع. يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة، وأكفك هذا الفعل جزم على أنه جواب للأمر، يا ابن آدم صلي أكفك، جواب للأمر، كأن المسألة شرط وجواب وجزاء، فمن صلى لله 4 في أول النهار يكفيه الله أو يكفيه الله آخره، يعني آخر النهار، كأن الله يضمن له يومه. ولا شك إن هذه الصلوات التي ذكرت غير الفرائض، ليس المراد بها الفرائض، لأن الفرائض مطلوبة في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخره، فدل ذلك على أن هذه الصلوات المطلوبة شيء زائد على الصلوات المفروضة، ومن هنا حملها الفقهاء على 2 ركعات ولم يحملوها على صلاة الفجر لأنها فريضة، والمطلوب أمر زائد على الفريضة. ومن هنا قال من قال من الفقهاء إن الأفضل أن يصلي الإنسان صلاة الضحى 4 ركعات استنادا إلى هذا الخبر، لأن الله قال يكفي من فعله آخر النهار. قال رواه أحمد وأبو داود، قال وهو للترمذي، أي والحديث رواه الترمذي، لكن ليس من رواية نعيم بن همار، وإنما من رواية أبي ذر أو من رواية أبي الدرداء، هكذا جاء وأبي الدرداء، لكن الشارح استدرك على هذا القول، قال لأن الترمذي رواه مرة واحدة لم يروه من المسندين، وإنما تردد هل هو من رواية أبي الدرداء أو هو من رواية مين أبي ذر، ولذلك أو هنا للشك وليست الواو التي هي للعطف. قال فهذا الحديث أيضا يدلنا على فضل 2 ركعات عند من حمل الحديث على إيه؟ على 2 ركعات. قال الحديث في إسناده اختلاف كثير. قال المنذري، والمنذري أين يقول هذا؟ ها؟ ما سمعت بالترغيب والترهيب؟ وإيش علاقة الترغيب والترهيب بهذا الحديث؟ الظاهر أن المنذري قاله في شرحه أو في اختصاره لسنن أبي داود، لأن الحديث أخرجه أبو داود في السنن، وإذا كان المنذري يتكلم على أحاديث السنن فهو يتحدث عن هذا. قال المنذري وقد جمعت طرقه في جزء مفرد اهتماما بهذا الحديث وبيانا لما جاء فيه من الخلاف، فهو يرجح الراجح ويرد المرجوح. قال وقد اختلف أيضا في اسمه همار، يعني والد نعيم، همار المذكور، فقيل هبار بالباء بدلا من الميم، قال بالباء الموحدة، وقيل هدار بالدال المهملة بدلا من الايه من الميم، وقيل همام بميمين، قال بالميمين، وقيل، إذن أولا كان الخلاف في الحرف إلا هو حرف الميم الحرف الثاني. ثم نقل أيضا الخلاف في الحرف الأول فقيل خمار بالخاء المفتوحة المعجمة، وقيل حمار بالحاء المهملة المكسورة، ها، والراء مهملة في همار وهبار وخمار وحمار وهدار، يعني ما أحد قال هماز ولا أحد قال هباز ولا أحد قال حماز، كلهم متفقون على الراء، لكن الخلاف بين الميم والإيه والهاء، الخلاف بين الميم والهاء. قوله وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء، هكذا في النسخ الصحيحة بدون إثبات الألف التي للتخير بين أبي ذر وأبي الدرداء، والصواب إثباتها يعني الألف، لأن الترمذي إنما روى حديثا واحد وتردد هل هو من رواية أبي ذر أو من رواية أبي الدرداء، ولذلك يقال أبي ذر أو أبي الدرداء. ولم يروي لكل منهما حديثا ولا روى الحديث عنهما جميعا، يعني لم يقرن بينهما. ولفظ الحديث في الترمذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى إن الله تعالى قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك من أول النهار أكفك آخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، انتهى يعني الحديث من الترمذي. يقول الشوكاني لأنه قال هذا الحديث مختلف فيه، قال وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد صحح جماعة من الأئمة حديثا إذا كان عن الشاميين. هذا إسماعيل بن عياش محل تردد، والذي عرف واستقر ورجح من أمره قالوا إذا روى عن الشاميين فروايته صحيحة، لأنه لم يختلط ولم يتغير، وإذا روى عن غير الشاميين كالحجازيين والمصريين والعراقيين فروايته إيه؟ ضعيفة، لأنه اختلط فيها ولأنه تغير فيها. وعندما نظروا في هذه الرواية وجدوه يرويها عن رجل من أهل الشام، ولهذا قال إذا كان عن الشاميين، وهو هنا كذلك لأن بحير بن سعد شامي، يعني لأنه يروي هذا الحديث عن بحير بن سعد وبحير بن سعد شامي، فإذا روايته مقبولة. قال وإسماعيل رواه عنه. قال وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، قد قدمنا الإشارة إليهم، فقد روي عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر وغيرهم مما ذكره في الدرس الماضي. قال قدمنا الإشارة إليهم في أول الباب. قال واستدل به على مشروعية صلاة الضحى، لكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى، وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر، طيب، لأنها هي التي أول في أول النهار حقيقة، ويكون معناه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال العراقي وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، فمن قال إنه من طلوع الفجر حمله على صلاة الفجر وركعتي الفجر، ومن قال من طلوع الشمس قصد به ركعتي الضحى. قال: والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة من أنه من طلوع الفجر، يعني أن أول النهار. قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار. وهذا هو الظاهر من حديث من الحديث وعمل الناس، أي إن الناس يعني حملوه على ركعتي الضحى، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى. انتهى يعني كلام العراقي. قال: وقد اختلف في وقت دخول الضحى، فروى النووي في الروضة، يعني في كتاب روضة الطالبين اللي هو في فقه الشافعية، عن أصحاب الشافعية أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس، ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، لأن وقت طلوع الشمس وارتفاعها إلى قيد رمح هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، ولذلك يبدأ بعد الإذن، أي بعد ارتفاعها. معنى أكفك آخرة زي ما قال لك أن معناه في ذمة الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى كأنه إذا فعل هذا في أول النهار قبل الله منه ما يفعله طوال اليوم، لأنه بادر اليوم بطاعة، فكأن الله سبحانه وتعالى يقبل منه طاعات ذلك اليوم كله. قال: وذهب البعض إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، وبه جزم الرافعي وابن الرفعة، يعني من علماء الشافعية. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم وحديث علي عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.